بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعلم أننا إذا نظرنا في أي كتاب من كتب الفقه نجد أبواب العبادات ثم أبواب المعاملات، والعبادات علمها وتعلمها ومعرفة الأحكام الرئيسة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أن يعرف كل مسلم وأن تعرف كل مسلمة كيف تصلي، أحكام الصيام، أراد أن يحج أحكام الحج والعمرة وهكذا. أما المعاملات فهي من فروض الكفاية، بمعنى أنه إذا خلت أمة إسلامية ممن يعرف أحكام المعاملات أثمت الأمة كلها. فيها من يعرف هذه الأحكام يسقط الإثم، يرتفع الإثم. لكن قد يكون تعلم شيء من المعاملات فرض عين على شخص معين. نضرب لذلك مثلا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، كان أحيانا يمر بالأسواق ويأتي إلى صاحب تجارة معينة ويسأله أسئلة متعينة خاصة بتجارته، فإذا وجد أنه لا يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بعمله أمر المحتسب بأن يخرجه من السوق. معنى أن يخرجه من السوق مثل الآن نقول إلغاء الترخيص الرخصة التجارية وإغلاق محل تجاري، هذا هو معنى أن يأمر بإخراجه من السوق. وهذا يعني أن كل مسلم يتعامل في معاملات معينة لابد أن يعرف أحكامها الشرعية حتى لا يقع في حرام. إذن المعاملات منها ما هو فرض كفاية ومنها ما هو فرض عين. المعاملات المالية المعاصرة، إذا رجعنا إلى كتب الفقه لا نجد هذه المعاملات المعاصرة، وإنما نجد معاملات كانت معاصرة لسادتنا الأئمة الأعلام، إنما الآن في أحكام خاصة بالعقود. ولكن إذا أردنا أن نعرف الأحكام المتعلقة لفتح الاعتماد او الاعتماد المستند او مجرد ما يتعلق بالتأمين لا نجد شيئا من هذا في كتب الفقه. ولذلك الاحكام المعاملات المالية المعاصرة تحتاج الى ان يعرف المسلم الذي يفتي في هذا ان يعرف ما يتعلق بهذه المعاملات من الناحية العملية الواقع العملي، ثم يربط هذا بما جاء في كتب الفقه او بالاصول والمبادئ العامة في الفقه الاسلامي، ثم يحاول ان يعرف الحكم الشرعي بعد هذا. وهذا امر قد يصعب على فرد. ولذلك وجدنا في العقود السابقة الفتاوى كانت تضطرب. لماذا؟ لأن الذي يفتي فيها يعرف الأحكام الشرعية لكنه لا يعرف الواقع العملي، فتبعا لما يصور له هذا الواقع العملي كان يفتي. وقد يصور هذا الواقع العملي بطريقة خاطئة، بل قد يتعمل التصوير المضلل. على سبيل المثال شركة تأمين أرسلت للإمام محمد عبده رحمه الله صورة من صور المضاربة الشرعية أو القراض، رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها ولا ضمان على العامل بالنسبة لرأس المال. فأكد أن هذه مضاربة شرعية وفتوى صحيح، لكن الذي كان يفعل شركة تأمين. ولذلك نشر أن شيخ محمد عبد رحمه الله أفتى بجواز التأمين وهو لم يسأل عن التأمين، وإنما صور له معاملة ينطبق عليها معاملة القراض أو المضاربة الشرعية. شيخ سلسوف رحمه الله جاء في كتاب كتاب التفسير وبين أن المعاملات الخاصة بالمصارف والسندات ودفتر التوفير توفير البريد ونحوها، لأن هذه المعاملات محرمة ربا. فجاء من بين له بأن توفير البريد لا يقرض ولا يقترض، يستثمر بطريقة حلال، وصور له هذا. فعاد وجاء في كتاب الفتاوى وأفتى بأن فوائد دفتر توفير البريد حلال، فالتقى به شيخي رحمه الله شيخ محمد أبو زهرة رحمه الله رحمة واسعة، علمت منه كثيرا من علمه وخلقه، فذهب إليه التقى به وقال ما قول لك غير صحيح. لماذا؟ لأن إدارة توفير البريد لا تستثمر، وإنما تأخذ المال وتضعه في بنك الاستثمار وتأخذ فائدة من هذا البنك، ثم توزع هذه الفائدة على من يرجع في دفتر توفير البريد. فإذا هذا لا يختلف عن فتواك في فوائد البنوك. فقال الشيخ كالسوف رحمه الله بعد أن سمع من الشيخ الزهر: إذن لمح هذه الفتوى، صلغة هذه الفتوى. فقال الشيخ أبو زهر رحمه الله: لا، بل تقوى وتثبت تراجعك. فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع، ولكن للأسف لم يثبت التراجع وبقيت الفتوى، فنأتي إلى هذا فيما بعد. وهنا أن الناحية العملية لها أثر كبير في إدراك الحكم الشرعي. ولذلك سعى الشيخ سلسوف رحمه الله سعيا جادا حثيثا إلى إنشاء مجمع البحوث الإسلامية يتكون من كبار علماء الإسلام في أحياء العالم الإسلامي وليس من نصر وحدها، ويكون هو الجهة المختصة بالإفتاء، وتعرض عليه المسائل التي جدت في عصرنا الاقتصادية الجاد. وأنشئ مجمع البحوث الإسلامية لكن بعد وفاته رحمه الله، وأصبح هذا المجمع مجمع البحوث الإسلامية المجمع الأول في العالم. كان يتكون من علماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي. على سبيل المثال، المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي عقد سنة 1384 هجرية 1965 ميلادية، هذا المؤتمر الذي بحث موضوع البنوك ومعاملات البنوك أو معاملات المصارف حضره 58 عالما من 35 دولة إسلامية، بحثوا موضوع. عندما نجد هذا العدد الكبير من أنحاء العالم يبحثون موضوعا معينا، كيف يبحث؟ بالنسبة للأشياء التي تبحث في المجامع الكبير لا يقتصر الأمر على فقهاء الشريعة، وإنما فقهاء الشريعة يكون معهم من يعرفون المعاملات المالية هذه في الواقع العملي. فنجد نظام التجارة والبنوك مع فقهاء الشريعة، نجد رجال الطب مع فقهاء الشريعة وهم يبحثون نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء وطفل الأنابيب، نجد رجال الفلك سافلة الفلك مع فقهاء الشريعة وهم يبحثون ثبوت هلال رمضان، وهكذا. وليس مجرد وجود رجال الشريعة مع رجال الاقتصاد أو رجال الطب، وإنما للمجامع الفقهية، لأن هذا مجمع البحوث المجمع الأول، أنشئ بعد هذا مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ويمثل جميع أنحاء العالم الإسلامي، كل الدول الإسلامية. لا يكتفي باللقاء، وإنما ينظر في العام القادم في الدورة القادمة ماذا سنبحث، فيحدد الموضوعات التي تبحث، ثم يرسل إلى الأعضاء والخبراء لكتابة أبحاث في هذه الموضوعات. وبعد أن تأتي الموضوعات تصور وترسل إلى الأعضاء والخبراء في أماكنهم حتى تقرأ قبل حضور المؤتمر فكل يرجع الى مكتبته الخاصة وينظر في هذه الابحاث ويلوي ملاحظاته، ثم يأتي المؤتمر فيأتي هؤلاء الاعضاء والخبراء بعد ان قرأوا الابحاث ودونوا ملاحظاتهم ويبدأ النقاش، نقاش علمي على اعلى مستوى. ويمكن ان تطلع على هذا في مجلة مجمع الفكر الإسلامي الدولي في جدة، لأنه لا يطبع القرارات والأبحاث فقط، وإنما يطبع أيضا المناقشات التي تمت ودارت في المؤتمر. تبدأ المناقشات، انتهى المجتمعون إلى رأي يصدر القرار، اختلف المجتمعون في الرأي لا يصدر قرار، وإنما يؤجل إلى مؤتمر قادم بعد مزيد من الأبحاث. وقد يكون الأمر محتاجا إلى مؤتمر خاص في هذا الموضوع بالذات، فتعقد ندوة خاصة لبحث الموضوع ثم ترسل إلى المجمع ليبحثها في مؤتمر آخر. أضرب لذلك مثلا بطاقات الائتمان بذكرت وامريكان اكسبريس، مجمع الفقه الاسلامي بحث هذا الموضوع في 4 دورات خلال 9 سنوات حتى اصدر القرار النهائي. 9 سنوات ثم في موضوع مثل صكوك المقاربة، البديل الإسلامي للسندات ذات الفوائد الربوية، ندوة خاصة لأن هذا الموضوع عرض في المؤتمر الثالث، وكان هناك مشروعان، مشروع قدس من الأردن وهو سندات المقاربة، ومشروع قدس من بلد الإسلامي للتنمية، شهادات الاستثمار، هذه شهادات الاستثمار موجودة هنا. ونوقش هذا في المؤتمر الثالث، فرغي أن هذا أمر يحتاج إلى توسع استفاضة، فأرجح وبحث في ندوة مستقلة ثم عرض على المجمع إلى أن صدر القرار. نخرج من هذا بالآتي أيها الأخوة الكرام، أننا في هذه الدورة لما نتحدث عن أحكام المعاملات المالية المعاصرة لا أذكر رأيا فرديا شخصيا، وإنما أبين قرارات المجامع الفقهية وما يؤيد هذه القرارات. ولذلك الإخوة والأبناء الذين سيتسلمون الكتاب مشروعات القضايا الفقهية المعاصرة، أرجو أن يركزوا على قرارات المجامع الفقهية، فالكتاب يضم جميع قرارات المجامع الفقهية. هذه مقدمة ضرورية لابد منها، ثم نأتي إلى عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: فساد العقود في المعاملات مرده أساسا إلى أمرين: الربا وما يؤدي إليه، والميسر وما هو في معناه كالغرر الكاش. ولذلك قبل أن نبدأ في تفصيل المعاملات المالية المعاصرة نريد أن نعرف حقيقة الربا المحرم، وما الذي يؤدي إلى الربا، وما الميسر، وما الغرر الفاحش. هذه مبادئ أساسية لابد أن يعرفها كل مسلم، لأنها تدخل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية منذ 10 قرون. عندما ندرس معاملات معاصرة الآن نجد سبحان الله طبقة متناهية لأن كان رحمه الله يكثر من الاستقراء ويخرج بالأحكام الاستقرائية. لاستقراءاته مثلا قال: استقرأت مواطن الإجماع فوجدتها كلها منصوصة، فلا يوجد إجماع قط إلا في بيان من السنة. الحين نقول هذا إجماع لكن ليس في كتاب ولا سنة، نسمع هذا في عصرنا مضاربة وقراءة مضاربة شرعية وليس فيها شيء من السنة ولا من القرآن الكريم، فهي مسألة جهادية. شيخ الإسلام بين هنا أنه لا يوجد إجماع قط إلا في بيان من السنة، وأثبت أن المضاربة فيها بيان من السنة كما سنثبت إن شاء الله. إذن هنا الربا وما يؤدي إليه والميسر وما هو في معناه، هذا ما نريد أن نبدأ به إن شاء الله مستعينا في حقه. القرآن الكريم تحدث عن الربا في أربع سور: الروم والنساء وآل عمران، والختام كان في سورة البقرة. وسورة الروم: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. حديث عن الربا وحديث عن الزكاة في العهد المكي، لأن سورة الروم مكية، والربا لم يحرم إلا في العهد المدني، والزكاة لم تفرض لتفصيلاتها إلا في العهد المدني. فكأن آية سورة الروم جاءت توقيع وتمهيد لتلقي الحكم فيما بعد حتى تتهيأ النفوس لتحريم الربا في عصر كانت كل المعاملات تقوم على الربا، ثم لتلقي الحكم للزكاة، فرض الزكاة. والربا والزكاة متعارضان متناقضان، لأن الربا في الظاهر زيادة مال وفي الباطن محق وسحق، والزكاة في الظاهر نقصان مال وفي الواقع نماء وطهارة. كانت هذه إشارة: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو، لا يربو ولا يزيد ولا ينمو، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فلا تخرجون زكاة تنقصون أموالكم زكاة، أولئك هم المضعفون الذين يضاعفون أموالهم يستثمرون أموالهم. هذه الإشارة هي النفوس. ثم جاءت الآيات بعد ذلك، وأرجو أن تقفوا، لا نريد أن نقف طويلا هنا لأن هذا يأخذ وقتا طويلا ونريد أن نتحدث عن المعاملات المالية المعاصرة. أرجو أن تقفوا بإمعان حول آيات سورة البقرة خاصة بالربا، قفوا عندها، اقرأوا ما قاله المفسرون في القديم والحديث هذا قال عن هذه الآيات الكريمة، لأن هذه الآيات الكريمة يقول الإمام مالك: نظرت في القرآن الكريم كله فما وجدت حديثا كما وجدت عن الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، علامة يتميز فيها أكل الربا يوم القيامة. ثم فأذنوا بحرب من الله ورسوله لم تقر في أي معاملة إلا بالربا. وقبل هذا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لم يجعل أي معاملة غير الربا. فإذا هنا أرجو من الإخوة الكرام والأخوات الفضليات أن يقرأنا تفسير آيات الربا في سورة البقرة، لأن هذا الأمر يطول. لكن ما الربا الذي تحدث عنه القرآن؟ لم يقول سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا بهذا التعريف، هذا يعني أن الربا الذي نزل به القرآن كان معلوما لدى الناس. الربا أي الربا الذي تعرفونه جميعا معلوم، ونجد في كتب التفسير مثلا الربا الذي كان يعرفه العرب ولا يعرفون غيره هو إقرار الثمانين والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة، فأبطله الله تعالى وحرمه. المعنى هذا إقرار بفائدة مقابل الزمن، هذا هو الربا الذي تحدث عنه القرآن الكريم. وكان هناك أيضا طريقة أخرى في الإقرار، الربا الذي يعرفه العرب كان أحدهم يعطي غيره ماله، ويأخذ كل شهر قدرا معينا ورأس المال باق بحاله. هذا أيضا مجهول في كتب التفسير. ما معنى هذا؟ شخص يعطي 1000 دينار يأخذ كل شهر 10 دنانير كل شهر ورأس المال باق بحاله، لأجل مدة يأخذ 1000 دينار. إذا ما هذه الثياب التي أخذها مقابل الإقرار؟ مقابل الإقرار فأعطاه ورأس المال باق بحاله ويأخذ هذه الثياب. هل سمعتم عن الودائع ذات الراجل الشهر؟ هل سمعتم عنها؟ تولي وديعة في بلد في راس الشهر، تولي وديعة كما هي. الراجل الشهر هذا وزيادة ربوية ورأس المال باقي لحاله الوديعة بحالها. إذا هنا كأن هذه الصورة المعاصرة المستجدة المبتكرة في البنوك هي نفسها الصورة التي كانت في الجاهلية، مال يعطي مال يأخذ الزيادة كل شخص ثم رأس المال باقي لحاله، لكن بدلا من أن يعطي شخص يعطي بنكا، بدل ما يكون زيادة الراجل وهكذا. إذا هنا الربا الذي كان في الجاهلية وتحدث عنه القرآن الكريم كله كان من ربا الديون، كله من ربا الديون. والدين قد يكون ناشئا عن قبض وقد يكون ناشئا عن بيع، عن بيع. قرض معروف، قرض من البداية تدفعه على الزيادة، فإذا حل الموعد ولم يدفع يقال القاعدة الجاهلية إما أن تقضي وإما أن ترضي، ادفع لا أريد الآن أو ليس معي الآن أو يسبب أسباب يؤجل لك نزيدك في المدة وتزيدنا في رأس المال والبنك. إذا هنا دين ناشئ عن قرض، لكن كان هناك دين ناشئ عن بيع. مكة كانت مدينة تجارية هامة وضرع أهلها في الربا والبيع الآجل، البني الآدم يبيع بيعا آدما بزيادة عن البيع الحالي، سلعة تباع بألف للتقسيط بألف مئتين. الجاهلية كان هكذا بأجل بزيادة، فإذا حمل الأجل المشتري أصبح مدينا، حمل الأجل ولم يدفع شيء. تأتي القاعدة الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تقضي. أهل الجاهلية هنا وقفوا أمام هذا، قالوا هنا إذا بعنا بالأجل مع الزيادة المسلمون يقولون هذا حلال، أن هذا حلال في الإسلام. يعني إذا اتفقت على شراء سلعة بمئة وعشرة وهي تباع نقدا بمئة لكن العقد مئة وعشرة حلال، على أن لا يزيد هذا إطلاقا. فقال هنا البيع الآجل في زيادة والدين في زيادة، والبيع الآجل إذا حل الموعد ولم يدفع في زيادة. فيقول هذا ربا، لماذا ما هنا زيادة وهنا زيادة؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يأتي بالأجل مع زيادة وحل الموعد فأجلت الدين مع زيادة هذا مثل هذا، أو أقرضت مع زيادة هذا مثل هذا، هذا زيادة مقابل الزمن وهذا زيادة مقابل الزمن. فانظروا أيها الإخوة والأخوات الرب الإله، البيع مثل الربا هذه قضية جزئية، قضية جزئية. كان ممكن أن نرد البيع ليس مثل الربا أو الربا ليس مثل البيع، هذا قضية جزئية. ربنا عز وجل رد عليهم بقضية كلية وليس قضية جزئية. من الذي أحل البيع الآجل مع الزيادة؟ ومن الذي حرم الزيادة على الدين سواء كان بيعا أو فرضا؟ الله سبحانه وتعالى. وأحل الله البيع وحرم الربا، فردهم سبحانه وتعالى إلى مصدر التحليل والتحريم. التحليل والتحريم خاص بالله عز وجل، لن نزعوا في هذا، من نزعوا في هذا أشرك به سبحانه وتعالى. فردهم من هذه القضية الدينية لأن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا. إذن الزيادة التي تكون في البيع بشرط، هنا زيادة بمعنى أن يبيع مع زيادة لا أن يقول، كما يحدث في بعض العقود الآن يقول لك ثمن السيارة 100,000 وفائض تقسيط 20,000 هذا ربا، ثمن السيارة بتقسيط 120,000 هذا حلال. طب ما الفرق؟ قلنا الثمن 120 هذه زيادة للتقسيط، الثمن بالتقسيط 120 ما الفرق؟ هذا حلال وهذا حرام لماذا؟ يعني إذا قلنا الثمن 100 وفائض التقسيط 20 جعلنا الزيادة مقابل الزمن ليست مرتبطة بالسلعة، لا علاقة بينها وبين السلعة، ولذلك 20 هذه لمدة سنة، سنتان إذن مضاعف، ثلاث مضاعف وهكذا. الاتفاق ما دام الاتفاق المبدئي على أساس زيادة 20% في السنة، إذا كل سنة تزيد 20%. إنما إذا قلنا الثمن 120 هذا يعني أن الثمن يتعلق بالسلعة، ولذلك مهما تأخر المشتري في الثمن فلا زيادة، لأن السلعة لا تزيد، السلعة كما هي فلا زيادة. ليس معنى ذلك نقول لا تشتري ولا تدفع، لا، نجمع وضع القواعد لهذا، إنما نقول هناك أي زيادة من الربا. فإذا هنا حل الله البيع وحرم الربا، فالزيادة في البيع الآجل بالاتفاق من البداية حلال، فإن تبعها زيادة أخرى مقابل زيادة الدين فهذا ربا، والزيادة على القرض ربا. هذا ما جاء به القرآن الكريم بالنسبة للربا. السنة مشرفة، السنة مشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، غير الرسول هذا وحضر منه. ولذلك تقرأ في الترغيب والترهيب 30 حديثا شريفا في الترهيب من الربا، كحديث حديث الواحد لما يقف انت يقشعر بدنه من اول الجزاء على الربا. لكن السنه بينت نوعا اخر من الربا غير هذا الربا، يعني السنة جاءت لتؤكد تحريم ربا البيوت وتبين أنه من السبع الموبقات، من السبع الموبقات، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. بل في بعض الأحاديث الشريفة بيان أن الربا شر من الزنا، لما تقشعر منه الأبدان، والربا نتوب ونخرج الربا ونتوب ونستغفر الله لنا الزنا ماذا نفعل؟ لاحظوا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات، الإسلام عندما يقرر العقوبة لا ينظر إلى الجريمة وحدها، وإنما ينظر إلى الجريمة وإلى من ارتكبها. ولذلك يمكن جريمة واحدة يرتكبها اثنان، هذا له عقوبة وهذا له عقوبة أخرى. كيف هذا؟ مثلا الزنا، المحصن وغير المحصن، المحصن إغراق حتى الموت، غير المحصن الجاهل. وكلمة فيها اتهام بالزنا، كلمة فقط، ما زنا، مجرد كلمة فيها اتهام بالزنا 80 جلسة، ولا تقبل له شهادة أبدا، يسقط المجتمع عنها كلمة. لماذا اختلفت هذه الأحكام؟ لماذا اختلفت؟ لأن المحصن لا عذر له، وإنما شاق الله ورسوله، اتهام بدين الله، اتهام بحرمات الله، أنت الحلال وترك وذهب إلى الحرام. أما غير المحصن فقد يكون انتفع بشهوة فوقع في الزنا ثم كان، لكن مع هذا يجلد من الجلد. الذي نطق بكلمة فيها ارتكاب الزنا ليس له عذر، لم ينطق بشهوة، لم تدفعه الغريزة، وإنما يريد أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، ولذلك الجلد 80 جلسة ولا تقبل له شهادة أبدا. فإذا الجريمة واحدة واختلفت العقوبة، لأن اختلفت حال من يرتكب الجريمة.
جريمة الزنا واحدة واختلفت العقوبة.
الربا لماذا يكون الربا أشد من الزنا؟ في بعض الأحاديث الكريمة لماذا؟ الذي انتفع بشهوة للزنا، هل انتفع بشهوة ليدخل بدل عنده الربا؟ أم أنه شاق الله ورسوله؟ يعني إذا هنا يأتي على الناس زمان يأكلون الربا كما لم يأكلوا أصابه المضر، وفي رواية من البخاري فيأكلون الربا معناه يبحث عن الربا ويأكله ولا يتأثر ولا يتحرش. من هنا كانت العقوبة أشد، فأذلوا بالحرب من الله ورسوله، لم تقل بالذات وقيلت لآكل الربا، لأن الزاني قد يكون دفع بشهوة وليس محققا لله ورسوله ولازم وتاب وأناب. إنما الذي أكل الربا وحمل بالربا وهو يسمع فأذنه بحرف من الله ورسوله كأنه قال أذنت يا رب. وذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقام يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، امسك السلاح وحارب، يحارب من؟ الله ورسوله. سبحان الله. فإذا هنا أيها الأخوة لاحظوا أن العقوبات في الإسلام لا ينظر فيها إلى ذات الجريمة فقط، وإنما ينظر إلى ذات الجريمة وأن ارتكبها. ولهذا رجع أمتي القضاء والنسيان وما استكره عليه، فقد اضطر على ارتكاب جريمة ولا يعاقب ولا يحاسب ولا يحاسب. فإذا هنا السنة النبوية المشرفة أكدت تحريم الربا وبينت أن الربا من السبع الموبقات من أكبر النبائس، ثم أضافت نوعا جديدا من الربا وما يعرف بربا البيوع، ليس ربا البيوع، ربا البيوع. ربا البيوع يحدده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بحديث الأصناف الستة، رواه مسلم وغيره، الذهب والذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد ارضى، الاخذ والمعطي سواء، في رواية الاخذ والمعطي فيه سواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيع حيث شئتم اذا كان يدا بيد. هذا الحديث الشريف يبين أساس ربا البيوع. يقول في هذا تبع هذا الحديث الشريف، ولذلك نريد أن نفهم هذا الحديث الشريف فهما جيدا. ستة أصناف: ذهب وفضة تمثال، بر وشعير وتمر ومرح أربعة أصناف. ماذا يشترط؟ يشترط عند بيع ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، جنس بجنس، يشترط مثلا بمثل سواء في سواء تساوي الكيس أول، كان مما يكاد تساوي الكيس، مما يوزن تساوي الكيس، يدا بيد حط في المجلس، حط في المجلس. يعني إذا في الحديث الشريف أن هذه الأصناف الستة عند تبادل جنس بجنس نفس الجنس لابد من التساوي والتفاوض، التساوي والتفاوض. نفرض ذهب قديم وذهب جديد، ذهب عيار 24 وذهب عيار 21، ثمر جيد وثمر رديء. ماذا نفعل؟ لابد ان نستفاد.
كيف يكون التفاوت؟
هل يقبل بائع الذهب ان تعطيه القديم وتاخذ جديدا نفس الوزن؟ هل يقبل؟ صاحب الثمر الجيد هل يقدر ان تعطيه ثمرا رديئا لنفس الكيل او نفس الوزن؟
لا يقدر.
ولكن هذا حكم الله الذي بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما يبين عن الله، يبين عن الله. فما وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. رفع الايمان، يرتفع الايمان، لا يقل ايمان القلوب. ما لم نسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ اذا كان عندنا ذهب قديم لا نريده ونريد ذهبا جديدا، ماذا نفعل؟
الامر سهل، الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا،
صلى الله عليه وسلم. تعرفون ان خيبر فتحت في بدايه العام السبعين، الرسول جاءه صبر بصبر خيبر نوع ثاني، قال هذا ليس من صبرنا بل اجود من صبر المدينه. فسأل حارث، أكون صبر خيبر هكذا؟ أكون بهذه الجودة؟ قال لا يا رسول الله، إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. يعني هذا نوع جيد فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترنا نوع جيد، لكن نشتري الصاع بصاعين والصاعين ثلاثة حسب العرض والطبق. فقال صلى الله عليه وسلم إنه عين الربا. هذا صبر جيد وصبر رديء، لا يمكن يقبل أن يأخذ الرديء ويأخذ الجيد. وأمر بفتح العقد، لا يكفي إيمانا إنما ما يترتب عليه، وقعت عقد تبين أنه ربا يفتح العقد. لا تملك الفتح لا تخلص عليه، اسأل قبل أن تخلص. فقال صلى الله عليه وسلم في الجمع في الضراحي، الجمع هو الرضيع، جمع فيه طيب ويطيب ثم اتع يعني الشرك، ثم ابتع بالدراهم الجليبة، الجليب المعجلي. قال له بيح هذا، ثم اشتري ما فيش هذا شعب هذا، ثم اشتري بالجمع الدراهم، ثم ابتع بالدراهم الجليبة، الجليب المعجلي. إذا كنا الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أن مع اهتمام الجوة إذا كان هناك زيادة فهذا ربا، فهذا ربا أحسن كم ربا. ثم بين المخرج، هذا مخرج نبي وليس ولهذا عندي ذهب قديم لا أريد أن أبيعه، أريد نوعا جديدا أشتري، لا علاقة بين هذا وهذا. لما أنا بالإطلاق وقل له قل أوزي أعطيني مثل الورد، قل الفرق الفرق ربا، الفرق ربا. هنا أحيانا التدريب
أن يدين الإنسان شاكك الإنسان في دينه بل يخففه في ربه هنا جاء القانون بإعلام بخمسة آلاف واشترينا الجديد بستة آلاف وإذا أعطينا القديم وخذنا الجديد ودفعنا لماذا هذه الدفع؟ لماذا؟ تلبيس أيدي لا لماذا؟ أولا أن هذا حكم الله الذي بين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن أفهم هذا حكم الله فأنا عبد لله عز وجل أعبده كما أراد هو سبحانه وتعالى وليس كما أريد أنا وأشتري فلا بد أن نسلم لله أولا كلمكم أمر الله لا مانع أن نركب عليه لا مانع لكن نربط الحكم بالحكمة إذا لم أفهم حكمة تحريم الربا حكمة تحريم الزنا الآن في أوروبا وأمريكا لا يفهمون حكمة تحريم الزنا لا يفهمون هذا ليس من حكمة لا يفرقون بين من يزني ومن يتزوج مسألة فسيولوجية لا يفرقون يعني في بلاد الإسلام من زمن يتحكم ويتحرر وهكذا نصف الجريمة إنه ماذا يشعرون بأنه ارتكب جريمة تحقق بها حاجة فإذا هنا التسبيح أولا لله عز وجل لدى الله عز وجل أمرنا بهذا على لسان رسوله لا بد أن نخضع لسان الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن نبحث لنا لو أبيح تبادل صاع بصاعين يد بيد في الحال ترفض صاعين لو كان هذا مباحا وحلالا لو أعطيت غيرك صاعا وأعطيت الصاعين بعد سنة إذا أنت رأت به خرجته سنة إذا يصبح هذا حلالا وبذلك يصبح الربا حلالا كأن المسألة البسيطة عليه وهي ربا الفضل لو لم يحرم لأدى إلى ربا النسيئة إلى التأثير لأنه إذا كان هذا نقول هذا معتدل إذا الدين باثنين اضطرت كيلو ما قلنا ان هذا جيد عندما ياتي بالضرار قلنا النحر جيد هذين باثنين الف لالفين لا الف لالفين الف يباع الربا الان من حاجه بسيطه التي فيها كما قلنا كالفتح الدين لو سيطر على عقل مسلم لاستباح الربا كلها كل ربا استباح إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن عند تبادل الأصناف الستة كل جنس بجنسه لابد من التساوي والتقارب وإن اختلف في الجودة وإن اختلف في الجودة لكن إذا من فضل عن كلام الجودة لا يكون مقايضة في عقوبة الشيء إذا الأصناف الستة لابد من التساوي والتقارب فإن تم التساوي ولم يتم التقارب فهو ربا نسيئة وإن لم يتم التساوي وتم القبض فهو ربا فضلا إذا يقول الكرام الذين يكتبون
ربا البيوع نوعان، ربا الفضل وربا نسيئة. ربا الشرع هو أحصى، لما ربا البيوع نوعان أو قسمان، ربا الفضل وربا نسيئة. ربا الفضل يكون جنس بجنس من الأصناف الستة مع الأرض في المنزل والزيادة، هذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل. إذا لم يتم القبض في المجلس سواء كان في زيادة أو ليس في زيادة فهو ربا نسيئة، هو ربا نسيئة. إذا الأصناف الستة عند تبادل الأصناف الستة جنس بجنسه التساوي التقابل، التساوي التقابل، فإن لم يتم التساوي وثمة التقابل فهو ربا فضلا، لم يتم الحصر فهو ربا نسيئة سواء كان في تساوي أو ليس في تساوي. هل إلى أصناف الستة؟ وهذا أمر مجمع عليه من عهد التشريع الى الرسول صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه، لا خلاف عنه. لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل أن يبلغهما هذا الحديث الشريف بلغهما حديث أسامة إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة وإنما للحق. فقال إذن هنا الربا محصور في النسيئة فقط، كما أخبرنا أسامة قبل أن يبلغهما حديث الفرق. حديث أسامة إنما ربا في النسيئة حديث صحيح، ولكن ما معناه؟ لأن هنا الربا ربا الفضل لا يكون إلا في الجنس الواحد، في الجنس الواحد، إنما في الأجناس المختلفة لا يوجد ربا فضل. فالربا التام الذي هو في كل شيء هو في النسيئة، في النسيئة. فلما بلغهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المفروض فرق، لدى فرق. لو انهما رضي الله تعالى عنهما مات قبل ان يبلغهما حديث، قبل وفين هنا قال ابن عمر الذي يمثل مدرسة التشهير وابن عباس الذي يمثل مدرسة التيسير، والتيسير والتيسير ليس في عصرنا، التيسير في عصرنا يعني معناه إباحة الحرام. والتيسير يعني تحريم الحرام، أصبح هذا في عصرنا الآن. لو أنهما مات قبل أن يبلغهما حديث رسول الله، وجاء مسلم يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اخذ بحديث في قول ابن عباس وابن عمر، فمن قال هذا فما حكمه؟ هل كان يجوز لمسلم ان يقول ابن عباس ومن هو ابن عباس وابن عمر؟ اعتبر فقهاء الصحابه لو قال انا اخذ فيهم رايهما أكاد يغضب، أكاد يغضب. يعني في عصرنا كله أرى الله من كلام كذا وكذا، لا أنا أخذ رأي فلان، كيف تأخذ رأي فلان؟ فلان مشرع، أقول أخذ بالرأي الذي دليله كذا وقال فلان وقال فلان وليس الرأي فلان، لأن الأحكام لا تؤخذ من الأشخاص
لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لها عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كبار الصحابة ليسوا معصومين. وإنما نأخذ بآرائهم لأنهم عبدوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. اغتروا بيديه من بعد أبي بكر وعمر. لماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنهما يأخذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس لأنهما الشريعات. وإنما لأنهما يأخذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا غير الفضل يكون في الجنس الواحد فقط مع الفضل في المجلس. ولذلك في الرواية الأخرى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذهب الفضة مع الزيادة لا مانع لكن لابد أن يوقف المجلس. خرج الشعير مع الزيادة لا مانع لكن لابد أن يوقف المجلس. فإن لم يتم الخط فهو لنا نفسنا. وكما قلنا لا يوجد ربا خط إلا اختلاف العجلات. ربا الخط يعني إلا في جنس واحد في السواح فقط. لما اختلاف الأجلال لا يوجد ربا خط ولما يكون ربا نفسنا. فإذا هنا هذه الأصناف الستة لا خلاف فهولا أن هذه الأصناف أموال ربوية أي يجري فيها ربا لمن فضل ولمن دليل. لكن أيقف الحكم عند الأصناف الستة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعداها إلى غيرها دون أن يبدأ فيها. الحد الآن الربا الذي جاء في القرآن الكريم لا خلاف حوله. الربا من أصناف الستة لا خلاف حوله. الخلاف هو ما الذي يلحق بالأصناف الستة. لأن في عصرنا نسمع مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا الربا. يعني فأثروا بحق الله من رسوله بشيء نجهله. قال عمر رضي الله تعالى عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أبوابا من الربا. سواء صح عن عمر رضي الله تعالى عنه لم يفتح. هل في خلاف في هذا؟ فلو صح عن هذا لو صح هذا عن عمر يعني ما يلحق الاصناف السته وليس الاصناف السته وليس ربا الديون وليس ربا الديون الذي جاء في القران الكريم. من أحد الذين سئلوا عن الربا أجابه أنه يجب أن يكون من الناس ولم يبين الربا. يعني إذا لم يجد ربا فلم يبين لم يرد رسالة ولم يبلغ حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما الذي يلحق بالأصناف؟